بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا الآن يعني وعيد من إبليس يتوعد به عباد الله وبني آدم أن يغويهم كلهم إلا المخلصين، وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني هذا ظن من إبليس أنه لا يعلم الغيب، والآن يقسم: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو توعد وأقسم على الظن أنه لا يعلم الغيب ولا يدري ماذا سيكون في المستقبل، ولكن أخبر الله سبحانه وتعالى أنه صدق عليهم ظنه، أن ما ظنه تحقق. السؤال الآن: بما ظن؟ يعني ما الذي جعله أو ما الذي دعاه لهذا الظن وجعله يظن هذا الظن؟ هل بناه على شيء أم مجرد الحقد والعداوة فقط، حب الانتقام، أم أنه مبني على أشياء؟ عبد الله، أحسنت، هذه مرت معنا في درس سابق أنه جاء في صحيح مسلم أن الله تعالى لما خلق آدم تركه، فجعل إبليس يطيف به أي يدور حوله، فلما رآه أجوف قال خلق، أي الله، خلقا لا يتمالك. في بعض الروايات: لئن سلطت عليه لأهلكنه، أو قريب من هذا اللفظ. لو أحد يخرجنا هذا الحديث نشوف رواية الحديث، عند مسلم الظاهر لكن تأكد منه. فإبليس لما رآه أجوف علم، يعني غلب على ظنه أنه لا يتمالك لما ركب فيه من الشهوات، لأن الأجوف لابد أن يأكل ويشرب، والملائكة الصمد لا يأكلون ولا يشربون. فبنى ظنه على هذا، أن قال لئن سلطت عليه لأهلكنه، فهذا ظن بناه على هذا وحقق ظنه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. الغواية هي ضد الرشد، وغوينهم أي أضلنهم ووقعنهم في الغواية. قال ربي بما أغويتني لأزينن، هل هذا قسم أم لا؟ لأزينن هذا قسم، اللام هنا لام القسم. ذكر بعض العلماء أن كل لام جاء بعدها نون مؤكدة، نون مشددة، فهو قسم، قسم مقدر. هذه اللام يسمونها الموطئة للقسم، مثل قوله تعالى: كلا لينبذن في الحطمة، تقديره إيش؟ والله لينبذن. فاللام هنا تسمى اللام الموطئة للقسم، في قسم مقدر، وما بعد اللام هو جواب القسم، مثل: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فكل هذه أقسام، وهي كثيرة في القرآن، كثير من الناس يقرأ هذه الآيات ولا يستشعر أنه قسم، مثل قوله تعالى في سورة النساء: ولا آمرن ولا أضلنهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. أقسام توالية، ولكن هذا من باب التخفيف، لكثرة الأقسام يحذف القسم ويبقى ما يدل عليه وهي اللام، والنون واقعة يعني مؤكدة في لجواب القسم. إذن هذا الآن قسم وجاء صريحا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن هذا وعيد من الشيطان يتوعد به بني آدم، والسبب كما هو معلوم لأنه رجم بسبب إبائه السجود لآدم عليه السلام، فحقد على آدم وعلى ذريته وأقسم وتوعد ليضلنهم أجمعين، لكنه استثنى المخلصين من عباد الله، علم أنه سيكون هناك عباد مخلصون من الأنبياء والرسل والصالحين، وأنه لا يستطيع أن يغويهم. لقيت الحديث لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به أي يدور ينظر معه، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. لو تشوف الزيادة محمد لأن أسلطت على هذا، رواه مسلم. شوف الزيادة عند من قال: فقال ربي بما أغويتني لأزينن لهم، أي أزين لهم المعاصي، أزين لهم الباطل، وهو محذوف لكنه يدل عليه السياق. لأزينن لهم يعني يقدر بالشهوات، أزين لهم الشهوات، أزين لهم الباطل ونحو ذلك. وهذا هو الواقع، الشيطان يزين الحرام. تجد الإنسان مثلا عنده زوجة، وهذه الزوجة على قدر من الجمال والخير، ولكنه يرى امرأة أجنبية دونها بكثير في الجمال، فيجد من الرغبة أشياء كثير لهذه الأجنبية. سبحان الله، اللي عندك أجمل منها، امرأتك أجمل منها، كيف تتعلق بهذا؟ هذا من تزيين إبليس. فيه نص خاص في هذا الأمر، وقوله عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ما معنى استشرفها؟ أي جعلها رفيعة، الشرف هو المكان العالي. استشرفها أي جعلها عالية، يعني يزينها في عين الرجل الأجنبي، يراها جميلة، يجد من الرغبة لها الشيء العظيم. لكن لو تزوجها ذهبت نصف الرغبة، أنها شيطانية، ما دام صارت بالحلال فإن نصف هذه الرغبة يزول، وربما بعد أن يعاشرها يزهد فيها تماما ويطلقها من ثاني يوم. وهذا يحصل لمن استفزه الشيطان وأغواه، يبدأ يتتبع النساء ويكثر من الزواج. هذا إذا كان صالحا، يتزوج مرة ومرتين وثلاث، كلما تزوج فشل. لماذا؟ لأنه يتزوج بإغواء الشيطان، يزين له هذه المرأة فيبادر ويتعامى عن ما فيها من النقائص، فإذا وصل إليها فإذا هي دون ما كان يظن بكثير، فيفاجأ كيف تغير الوضع في يوم أو في ساعة، تغير رأيه في ساعة، لأنه لم يبنى على تقوى الله ولم يخطو خطوات الصحيحة، إنما انطلق من منطلق الشهوة، ولا سيما إذا كان بينه وبينها شيء من الحرام قبل الزواج من محادثات أو خلوة أو ما شابه ذلك، هذه أيضا تكون سببا لزيادة التعلق وزيادة الخذلان. فنسأل الله العافية. هذا هو الواقع، يزين الحرام من النساء، من الأموال، من المناصب، من المراكب، من المساكن، كل شيء حرام يزينه الشيطان لبني آدم من أجل أن يوقعهم في معصية الله تبارك وتعالى. لقيت زيادة. يقول: لما خلق الله آدم جعل إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف قال: ظفرت به خلق لا يتمالك. هذا صحيح ابن حبان، أخرجه في صحيحه. يعني نفس الحديث قال المحدث شعيب الأرناؤوط، يقول إسناده صحيح، يعني واضح ظفرت به، يعني إذا لئن سلطت عليه له لكأن هذه ما يثبت. إذا ظفرت به تؤدي نفس المعنى، ظفرت به بمعنى له لكأن، ظفرت به أي فزت بإغوائه وإهلاكه، هذا الذي بنى عليه الشيطان ظنه، نسأل الله أن يعيذنا منه. ثم استثنى قال ولأغوينهم أجمعين، هذا تأكيد، إلا عبادك منهم المخلصين، هذا اللي في البداية، إلا عبادك منهم، إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين يعني الذين أخلصهم الله سبحانه وتعالى لطاعته. المخلص هذا اسم فاعل، أي الذي أخلص دينه لله تبارك وتعالى، والمخلص اسم مفعول، الذي أخلصه الله تبارك وتعالى لطاعته. إذن علم الشيطان أنه سيكون هناك عباد صالحون من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من النبي الصديقين والشهداء والصالحين، فلا سلطان له عليهم. قال أي الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم. ما اسم الإشارة هذا يعود إلى ماذا؟ قال هذا صراط علي مستقيم يعود إلى من اسم الإشارة، أو يعود إلى ماذا؟ إلى الدين. بعضهم قال إلى الإخلاص إلا عبادك منهم المخلصين، يعني الذين أخلصهم الله لعبادته. قال هذا صراط علي مستقيم، أي الإخلاص لله، أو يقال هذا أي الدين، صراط علي مستقيم. في قولان في معنى الآية، القول الأول صراط علي مستقيم أي عبوره علي، يعني من سلك هذا الصراط سيصل إلى الله تبارك وتعالى. هذا صراط علي مستقيم يعني يوصل إلى الله وإلى رضوانه وجنته، لأن الله سبحانه وتعالى هو المنتهى، فالمؤمن يصل إلى ربه فيجازيه أحسن الجزاء، لأن الإنسان إذا قبضت روحه تعرض على الله تبارك وتعالى، فيقول صدق عبدي أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. إذن هذا صراط علي أي يوصل علي، مثل ما يقول القائل طريقك علي يعني يمر علي، هذا قوله رجحه ابن تيمية رحمه الله هذا القول. وفي قول ثاني هذا صراط علي أي علي بيانه وإيضاحه، وبعضهم قال علي الهداية إليه، يعني جعلوها هداية الدلالة والإرشاد، ويشمل أيضا هداية التوفيق، هداية التوفيق. فيعني الآية تحتمل معنيين، هذا صراط علي بيانه، علي إيضاحه والهداية، والهداية إليه، والمعنى الثاني علي أن يصل أو يمر علي. فالإنسان إذا استقام على دين الله وصل إلى الله وإلى رضوانه وجنته. فأنه لا مانع أن تحمل الآية على المعنيين، لأنه ليس بينها تعارض، ولا تحتمل معنيين، والقاعدة معروفة في التفسير، إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى وليس بينهما تعارض فإنها تحمل على جميع تلك المعاني. هذا من بركة القرآن وكثرة معانيه، أن تأتي الآية لها أكثر من معنى، لكن إذا كان بينهما تعارض فلا بد من الترجيح، وإذا لم يكن بينهما تعارض فتحمل على الجميع. قال هذا صراط علي مستقيم، إذا جعلناه علي يوصل إلي هذا فيه تهديد، قل علي طريقك، مثل ما يقول شخص دربك علي، هذا وش يتضمن؟ التهديد ولا لا؟ التهديد يعني ستأتيني وأنا سأجازيك، يتضمن التهديد، ويتضمن أيضا الوعد والترغيب. هذا صراط علي، الدين يمر إذا سلك الدين وصل إلى الله، فإن كان صالحا أثابه الله، وإن كان على دين باطل عاقبه الله. إن عبادي مستقيم، أي هذا وصف لدين الله الإسلام، أنه طريق مستقيم، ولا تعارض بين مستقيم وبين حنيفا. وصف الدين بأنه حنيف، والحنيف هو المائل كما معروف في اللغة، الحنف والميل. يقال الأحنف لمن كان في ساقيه انحناء، فالحنف هو الميل، والميل يضاد الاستقامة، فكيف نجمع بين الوصفين؟ حنيفا وما كان من المشركين، إن في وصف إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ووصف الدين بأنه مستقيم، هل في تعارض؟ أظن مرت معنا هذه قبل هذا المرة، وذكرنا الجمع بين الوصفين. نقول حنيفا أي مائلا عن الأديان إلى التوحيد، هذا معنى، ليس فيه عوجاج لكنه هو مائل عن الأديان. فالموحد لابد أن يكفر بكل دين يخالف التوحيد، لا إله إلا الله، لابد من النفي والإثبات. فالميل أي على الأديان، وهذا مدح أنه مائل عن الأديان أي معرض عنها، كافر بها، مبطل لها، وهو في نفسه مستقيم ليس فيه عوجاج، يوصل إلى الله تبارك وتعالى من أقرب طريق، يوصل الله إلى جنته من أقرب طريق، فلا تعارض بين الوصفين. إن عبادي، هذه الإضافة إضافة تشريف، إن عبادي اختصهم الله تعالى ونسبهم إلى نفسه على سبيل التشريف، أنهم عباده المؤمنون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يعني هنا يعني قد يقول قائل في تعارض بين هذه الآية، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، يعني الغاوون له عليهم سلطان ولا لا؟ له عليهم سلطان لأن الله استثناهم. طيب إبليس يقول يوم القيامة لهؤلاء الغاوين، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فالسلطان هنا مثبت، والشيطان إبليس ينفيه يوم القيامة، وما كان لي عليكم من سلطان، من هنا تأكيد، تأكيد النبي، ما لي عليكم أي سلطان أو أي سلطان إلا أن دعوتكم استجبتم لي. وهنا يقول ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أي لك عليهم سلطان. فلابد أن السلطان المنفي غير السلطان المثبت، لأجل يزول تعارض. فما السلطان المثبت هنا وما السلطان المنفي هناك؟ محمد، أي سلطان الدليل هذا مثبت ولا منفي؟ مثبت، تأكد. سلطان الدليل، الشيطان له حجة ودليل فيما يدعو إليه، إذن هذا المنفي، وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما عنده حجة. طب السلطان المثبت، إلا من اتبعك من الغاوين، أثبت له السلطان عليهم، إذن ما السلطان المثبت؟ الغواية، هل هي سلطان؟ التسلط، التسلط، لأن الشيطان إذا عصى الإنسان ربه وضعف إيمانه يتسلط عليه الشيطان، وأحيانا يصل إلى حد أن يصيبه بالمس ولا لا، يدخل فيه يصيبه بالمس والوسواس وأشياء كثيرة ويتسلط عليه، يصل إلى حد أنه لا يستطيع ترك المعصية. قال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يقوى سلطان الشيطان أي التسلط، التسلط ليس العلم والحجة، لا، التسلط بالوسوسة والإيقاع في المعاصي وحتى يصل الإنسان إلى حد أنه لا يستطيع أن ينفك من وسوسة الشيطان وقهره له على المعصية، مثل مدمن المخدرات، مدمن التدخين، مدمن الزنا، مدمن الربا، صعب جداً أن ينفك من هذه المعصية. الشيطان تسلط عليه وصار يعزه أزاً، كما قال تعالى: إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. المتقون يصيبهم الشيطان لكنه طائف، يعرض ويزول، إذا استعاذوا بالله زال، تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي لا يقصر الإنس عن المعاصي إذا مدتهم الشياطين بالغواية. فإذا الشيطان له تسلط، له تسلط، لكن بسبب ضعف الإنسان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن هذا الضعيف يحصل فيه تسلط أو يحصل به تسلط بسبب ضعف هذا العاصي أو الكافر. العاصي هذا ضعف جدا، فصار كيد الشيطان على ضعفه يتسلط عليه بسبب شدة ضعفه، والضعيف يغلب من هو أضعف منه، والضعيف يغلب من هو أضعف منه. لكن من استعان بالله واستعاذ بالله، تحصن بالأوراد والأذكار وتلاوة القرآن وصاحب الأخيار، الشيطان ما يستطيع عليه، قد يوقعه في شيء من المعاصي في وقت يسير ثم يتذكر ويندم ويرجع تائبا نادما. هذا هو الواقع، لا سيما إذا كان مع الصالحين يصحبهم يضعف سلطان الشيطان عليه. ثم أيضا المؤمن كلما أكل سمى، فلا يشارك الشيطان، إذا شرب، إذا لبس، إذا دخل بيته، إذا أتى أهله، إذا أراد دخول الخلاء، إذا خرج، إذا دخل، كل شيء في جميع أحواله يذكر الله، فيضعف سلطان الشيطان أي التسلط، يضعف كثر ذكر الله تبارك وتعالى. وأما الكافر والفاجر فإنه في غفلة عن ذكر الله، إن أكل أكل الشيطان معه، إن لبس لبس معه، إن دخل بيته دخل معه، إن دخل الخلاء دخل معه، إن وضع ثيابه عابث بعورته، إن أتى أهله شاركه، فيقوى سلطانه عليه. إذن الشيطان السلطان المثبت هنا هو التسلط بسبب الغفلة والمعصية والمنفي والحجة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم، هذا من اسم من أسماء النار والعياذ بالله، لموعدهم أجمعين، أي لموعد الغاوين أجمعين، كما قال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. ما معنى كبكبوا؟ أصلها إيش؟ هذا الزنطق كببوا، أصلها كببوا، باء بعدها باء، لكن العرب يستثقلون تكرار الحروف المتشابهة فيدخلون حرف بين الحرفين فزادوا الكاف، صارت كب كبو، يعني تسهيل للكلمة. أيما سأل كببوا ولا كبكبوا؟ كبكبوا، مثل زلزلوا، وكلمات من هذا مثل زح زحة، وكل كلمة فيها أحرف مكررة: زح زحة، زايحة زايحة. يقول العلماء كل كلمة فيها حرفان مكرران فتدل على التكرار، تدل على التكرار، أنه في حركة مكررة. زح زحة يعني أزيل مرة بعد مرة، كبكبوا أي يكبون على وجوههم في النار فيتقلبون، يتقلب في النار، هذا معنى التكرار، أنه يكب على وجهه والعياذ بالله ثم يبدأ يتقلب من فوق إلى أسفل، من تحت إلى فوق، يتكرر الكب مرة بعد مرة. مثل الزل إذا زلزلوا فيه زلزلة متكررة، إذا زلزلت الأرض زلزالها تتزلزل المرة بعد المرة. وإن جهنم لموعدهم أجمعين أي الغاوون لها سبعة أبواب. ما المراد بالأبواب؟ هي أبواب الدخول يعني كأبواب البيوت أو المساجد، أو لها معنى خاص غير ما يظهر من أبواب البيوت التي تؤدي إلى بيت واحد، البيت كله بابان ثلاثة كلها تؤدي إلى بيت واحد، لكن هذا من جهة وهذا من جهة، والمساجد نحو ذلك، ولا له معنى آخر محمد؟ إيه، لكن الأبواب هذه تدخل على مكان واحد ولا مختلف؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول النار دركات، يعني مثل طبقات أو الأدوار، كل طبقة لها باب، يعني الباب هذا يدخل إلى طبقة، الباب الثاني إلى طبقة أسفل منها، الباب الثالث طبقة الثالثة أسفل من الثانية، وهكذا، يعني مثل الأدوار سبع طبقات كل واحدة أسفل من الثانية. إذا معنى الأبواب، يعني بعض العلماء يقول الأبواب أي الدركات، يعني يفسره بالمعنى باللازم، لأنه من إذا دخل الباب، إذا مثلا الطبقة الأولى أو الدرك الأول له باب، هذا الباب اللي يدخل ما يكون في الدرك الأول، قالوا الطبقة الأولى هذه لعصاة الموحدين لأن أخف الطبقات حرا، نسأل الله العافية والسلامة، ثم التي تحتها شد منها، والثالثة شد من الثانية، وهكذا، كما أن الجنة درجات كذلك النار دركات، لكل باب منهم جزء مقسوم، ليس معنى أن يدخل مع هذا الباب كالذي يدخل مع الباب الثاني، مثلا مسجد له بابان أو ثلاثة، اللي يدخل مع الباب الأول مثل الذي يدخل مع الباب الثاني، كلهم يدخلون على نفس المسجد، يعني ما في كبير فرق بين من يدخل مع الباب هذا أو الباب ذاك، لكن هذه لا، الأبواب مختلفة، من دخل مع باب فهو في دركة، دخل مع باب الثاني فهو في درك ثاني، وهكذا. فذلك بعضهم يقول سبعة أبواب أي سبع طبقات أو دركات، لأن كل طبق له باب خاص. إذن هذا يدل على أن النار متفاوتة في الحرارة والشدة والضيق والضنك، ولا شك أن كل طبقة سافلة أشد ضنكا وحرا وعذابا من الطبقة التي فوقها، كما أن الجنة بالعكس كل درجة فيها من النعيم ما هو أكمل من الدرجة التي دونها، وهكذا، أن أهل الجنة في ارتفاع وأهل النار في نزول في هذه الدنيا. الإنسان الآن إذا عمل الصالحات يرفع درجات، إذا مشى إلى المسجد كل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فالمؤمن لا يزال في صعود، الكافر والفاجر لا يزال في نزول بسبب شركه ومعاصيه، كلما عمل معصية نزل حتى يصل إلى منتهى الأجل ثم يختم عمله على ما هو عليه، إلا من كان له أثار سيئة فهذا يزداد إثمه، ومن كان له أثار حسنة يزداد أجره. إذن هذا معنى الأبواب، لها سبعة أبواب أي تتضمن الدركات، لكل باب منهم جزء مقسوم، فالله سبحانه وتعالى لم يسوي بين أهل النار في العذاب، قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء هم أشد أهل النار عذابا المنافقون، وفيها أيضا آل فرعون هؤلاء عذابهم شديد والعياذ بالله، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وفيها أيضا طائفة ثالثة عذابهم شديد وهم من كفر من أصحاب المائدة، قوله تعالى إني قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هؤلاء هم أشد الناس عذابا والعياذ بالله. خصهم عصاة الموحدين كما سبق، عصاة الموحدين أصحاب الكبائر هم أخفهم، هم في الطبقة العليا. حتى قال بعض السلف من ابن عباس وغيره قال إذا خرج منها الموحدون إذا شاء الله سبحانه وتعالى بقيت تصفق أبوابها ليس فيها أحد، يعني الطبقة العليا أو الأولى هذه فيها الموحدون يخرجون، ويبقى في الدركات التي تحتها أصحاب الكبائر. لكن الله أعلم، هذه ما نستطيع نجزم، يحتاج إلى نص من كتاب أو سنة، لكن الذي نجزم بها أنها دركات أي طبقات، وأن كل طبقة سافلة أشد ضنكا وعذابا من الطبقة التي فوقها. حتى الأسماء لا يسلم بها، وردت في كلام السلف لكن ما أعلم فيها حديثا صحيحا، مثل واحد يسمى جهنم وسقر ولظى والحطمة وكذا يسمونها، قل أولى تسمى كذا والثانية كذا والثالثة كذا، جهنم والحطمة وسقر ولظى، وذكروا إلى سبعة أسماء أخذوها من أسماء النار في القرآن، لكن ما الدليل أن الأولى جهنم مثلا، الثانية سقر، الثالثة الحطمة وكذا؟ هذا يحتاج إلى نص من كتاب أو سنة، ولا أعلم شيئا من ذلك. إذا نقول سبعة أبواب لسبع طبقات، كل طبقة لها باب، والله أعلم بتفصيل ذلك. الفرعون والمنافقون وأصحاب المائدة، هؤلاء أشد الناس عذابا والعياذ بالله. لكل باب منهم جزء مقسوم، أي يقسمه الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى خبير بعباده، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إن الله بذنوب وكان الله بذنوب عباده خبيرا. الله سبحانه وتعالى عليم بأحوال العباد وبما تكنه قلوبهم وبأعمالهم، فيجزي كل واحد ما يستحق، لأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه منهم خافية. ثم قال جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون. القرآن مثاني يثنى فيه الوعد والوعيد، وبضدها تتبين الأشياء، فالله سبحانه وتعالى إذا ذكر الوعيد ذكر النعيم، أو إذا ذكر النعيم ذكر الوعيد، من أجل أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، لا يقنط من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله. إن المتقين أي الذين اتقوا عذاب الله تبارك وتعالى بفعل الطاعات وترك المنكرات، هذا هو تعريف التقوى، يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إن المتقين في جنات وعيون. في جنات جمع جنة، والجنة هي البستان الملتف الأشجار الذي يجن ما تحته أو تجن ما تحتها. معروف الأشجار إذا كثرت وتشابكت أغصانها فإن من أتاها من فوق لا يرى أرضها لتشابك الأغصان، هذا يدل على كثرة الأشجار في الجنة وعلى حسن نباتها، فإنها من حسن نباتها تطول أغصانها حتى تتشابك ويلامس بعضها بعضا فلا يرى ما تحتها. وكل يعني هذه اللفظة كل كلمة جاء فيها الجيم والنون والهاء هذه تدل على الاستتار، الجيم والنون جن وجنة وجنة، كل هذه مأخوذة من الاستتار، وجنين أيضا. وعيون، ما الفرق بين العيون والأنهار؟ الله سبحانه وتعالى يخبر كثيرا أن الجنة تجري من تحتها الأنهار، وأحيانا يذكر العيون، كما في هذه الآية: إن المتقين في جنات وعيون. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأنهار وبين من أين تأتي الأنهار في الجنة، هل تأتي من العيون ولا تأتي من البحار. جاء حديث رواه الترمذي وحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة أربعة بحار، أو إن في الجنة بحر الماء وبحر اللبن وبحر الخمر وبحر العسل، ثم تفجر الأنهار بعد، يعني تفجر الأنهار من هذه البحار، تخرج من هذه البحار، البحار الضخمة هذه الهائلة، تخرج الأنهار وتمر على جميع القصور والبساتين التي في الجنة، تجري من تحتها الأنهار. العيون هذه تنبع من الأرض، تنبع من أرض الجنة. البحار أربعة كما سمعنا، ومذكورة أيضا بسورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، أي غير متغير الطعم والرائحة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، مع أنه يبقى مدة طويلة ولا يتغير. فاللبن في الجنة لا يؤخذ منها الأبقار والأغنام والبهائم، إنما يأتي من هذا البحر. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وهذا يدل على أنه أحسن شراب في الجنة على الإطلاق، أن الله سبحانه وتعالى ذكر اللذة فيه فقط، من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يعني ما ذكر اللذة إلا في الخمر، فهذا يدل على أنه أطيب شراب في الجنة لا شك، وأحسن شراب وأعلى شراب وألذ شراب في الجنة، نسأل الله من فضله. ولذلك توعد النبي عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يشربها أنه لن يشربها في الآخرة. وفي بعض الروايات، هذا حديث الصحيح جاء عند أحمد، لن يشربها في الجنة وإن دخلها، عند أحمد وعند غيره، لكن زيادة صححها بعض العلماء، يعني يدل على أنه حتى لو دخل الجنة فإنه لا يشرب من خمرها. كيف يحرم والجنة فيها ما تشتهيه الأنفس؟ هذا سهل الجواب عنه، نقول إيش؟ تنزع منه شهوة الخمر، كما أن الناس، بعض الناس في الدنيا ما يشرب اللبن، ولا لا ما يشرب اللبن أبدا، ولا يحس أنه يعني تتوق نفسه إليه، إذا قلت أبغى اللبن لا ما اشتهي، ولا يحس بالحرمان، لكن فوات للذة ولا لا؟ فوات للذة بلا شك، لكن هو ما يشعر بالحرمان. كذلك والله أعلم، الذي يدخل الجنة وهو مدمن خمر في الدنيا نفسه لا تشتهي الخمر ولا يحس بالحرمان، ولكنه نقص في نعيمه. طيب العيون ما هي؟ هذه والرابع من عسل مصفى، أي ليس فيه شمع وليس فيه يعني ما يخالطه من خلايا النحل والشمع ونحو ذلك. طيب العيون ما هي؟ العيون أيضا لها أسماء في القرآن، من الزنجبيل والكافور والسلسبيل والتسنيم، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. فهذه أربع عيون مذكورة في كتاب الله، نعيدها مرة ثانية: الزنجبيل والكافور والتسنيم والسلسبيل، هذه أربع عيون. والعيون تنبع من الأرض، والناس يعرفون الفرق بين البحار وبين الأنهار وبين العيون، العيون ماء ينبع من الأرض. ادخلوها بسلام آمنين، هل المراد بالسلام السلامة ولا المراد به التسليم؟ يسلم عليهم ربهم جل وعلا: سلام قولا من رب الرحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. هل المراد دخلوها بسلام أي بسلامة من النار ومن الآفات في الجنة كالموت والهرم والسقم والحزن، ولا المراد به التسليم؟ اشتغل أحمد الاثنين ما في مانع، أن اللفظة صالحة للاثنين فكلها صحيحة. الله سبحانه وتعالى يسلم على أهل الجنة، نسأل الله من فضله، يقول سلام عليكم أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون وأي شيء نريد، ألم تغفر لنا، ألم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار وتدخلنا الجنة، فيقول عز وجل ألا أعطيكم، قال فيكشف عن وجهه فينظرون إلى وجه الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من ذلك. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه الزيادة، هل تريدون شيئا أزيدكم، هم لا ينقصهم شيء من طعام وشراب ونكاح وغير ذلك، لا ينقصهم شيء، لكن الزيادة يزيدهم أي يمكنهم من النظر إلى وجه الكريم جل وعلا، وهذا أعظم نعيم في الجنة على الإطلاق. فالله سبحانه وتعالى يسلم عليهم ويظهر لهم رضاه، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، وهذا أعظم من نعيم الجنة من طعام وشراب ونكاح ونحوه، الرضوان أعظم، ورضوان من الله أكبر، وأعظم من الرضوان النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. إذن هذا المعنى صحيح، الله يسلم عليهم، الملائكة يسلمون عليهم، بعضهم يسلم على بعض، لا تسمع فيها لاغية، وأيضا يدخلونها بسلام كما قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، يعني بسلامة من النار ومن كرب يوم القيامة. وأيضا إذا دخل الجنة يدخلها بسلام أي سالم من كل آفة، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه مسلم إذا دخل الجنة ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا فيها أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا فيها أبدا. نسأل الله من فضله، حياة دائمة، شباب لا يلحقه هرم، وصحة لا يلحقها مرض، ونعيم لا يلحقه تنغيص، فهذا أعظم ما يكون. كم سنهم إذا دخلوا الجنة؟ يبعثون مختلفين كما هو معروف، يبعث كل عبد على ما مات عليه، هذا مات من 90 يبعث من 90، هذا مات من سنة يبعث من سنة، كل يبعث على ما مات عليه، لكن عند الدخول يبدل الله سبحانه وتعالى صورهم، يعني خلق أجسادهم والصور يزيدهم جمالا، فيدخلون الجنة على صورة آدم عليه السلام، وهم يختلفون في الجمال، أول زمرة كالقمر ليلة البدر، ثم كأشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل على حسب أعمالهم. لكن كم أعمارهم حينما يدخلون عزيز؟ 33، كل من يدخل الجنة ابن 33 سنة، وهذا أحسن سن اكتمل فيه العقل واشتد به الشباب، وبعد 33 يبدأ النقص، هذا هو يعني رأس الهرم بالنسبة للسن، 33 سنة. هل لهم شعر في الوجه؟ يعني من مات وهو ملتحي يبعث ملتحيا ولا بدون لحية؟ يبعث ملتحيا، يبعث كل عبد على مات. طيب عند الدخول يدخل وله لحية ولا لا؟ ما الدليل في الحديث؟ أنهم يدخلون جردا مردا، أبناء 33 مكحلين، أبناء 33، يعني ما يكون له شعر في الوجه ليزداد جمالا ونورا فلا يكون له شعر في الوجه، يعني كان هذا الشعر ابتلاء في الدنيا وامتحان، من يطيع من يعصي، ثم يزول في الآخرة، يدخلون الجنة جردا مردا. ايش الفرق بين جرد مرد؟ الأمرد أصله في اللغة، الأمرد يعني الأملس، صرح ممرد من قوارير يعني أملس، نسميه الناس ناعم أملس ما في خشونة. جرد مرد. الأجرد هو الذي أيضا لا شعر له، فيكون ليس فيه شعر وليس فيه حبوب، أحيانا ما يكون سبب شعر لكن فيه حبوب أو فيه كدمات أو فيه خدوش أو نحو ذلك، يعني إذا لمس الجلد تلمس فيه بروز وانخفاض بسبب يعني كدمات أو نحو ذلك أو حبوب أو ما شابه ذلك. لا، هذا جلد صافي ليس في حبوب ولا نتوء ولا انخفاض، جرد مرد لا شعر ولا أي شيء يشين هذا الوجه، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ويزدادون جمالا كما جاء في صحيح مسلم، إذا نظروا إلى الله سبحانه وتعالى ثم رجعوا ماذا يقول الأزواج لهم؟ يقولون والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، وهم يردون عليهم ويقولون وأنتم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. سبحان الله، الجمال يزيد، يدخل الجنة على قدر معين ثم يزيد جماله مع مرور الوقت، نسأل الله من فضله. ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يعني ما سبب زوال الغل؟ هل هو بأمر من عند الله وإلا له سبب في الآخرة؟ إن كان انتهى الوقت نقف على هذا ويكون هو مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع ويحب الله، نسأل الله أن يجعلنا من الجنة ونجينا من النار برحمته يا أرحم الراحمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.